أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في كتاب التوحيد وصلنا لباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا بوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الباب 11 من كتاب التوحيد، وفيه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والمقصد منه المحافظة على مقام التوحيد، وأن الإنسان المسلم لا يتشبه بالمشركين في شيء كانوا يفعلونه، لئلا يؤدي به الأمر بعد ذلك إلى الوقوع فيما كانوا يفعلونه على ما كانوا ينوونه في فعاله. فكان المشركون لهم أعياد في الجاهلية، يعني أماكن يجتمعون فيها يعيدون فيها، يجتمعون ويعود عليهم الحول فيجتمعون فيها مرة ثانية وثالث، وهذا أصل العيد. العيد الاجتماع سواء في المكان أو في الزمان. فهنا يقول لنا في الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الذبح عبادة، الذبح نسك وسمى النسيكة، والآية يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة العبادة البدنية، والنسك العبادة المالية الذبح. الصلاة والنسك لا يكونان إلا لله، وكذلك كل العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يقول المصنف شيخ محمد وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني في هذا الأمر إذا كان الإنسان المؤمن لو أنه أشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى شيئا في شيء من العبادة، لو أنه دخل في العبادة وهي الذبح ووجه هذا لغير الله، يكون في البداية متوجها لله عز وجل فيتشبه بالمشركين في شيء فعله، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا يتوجه لغير الله عز وجل بهذه العبادة، كما يفعل الكثيرون من المشركين في عباداتهم لغير الله سبحانه. كان الحديث الذي قبل ذلك في الرجل الذي قرب ذبابة والرجل الذي لم يقرب الذبابة، صنم للكفار وقالوا لرجل قرب قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فكان من أهل النار. قالوا لرجل آخر قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله سبحانه. فقدر التوحيد في قلب المؤمن يجعله يمتنع عن التشبه المشركين في شيء حتى ولو كان مكرها وله مندوحة إنه يفعل هذا الشيء ولا شيء عليه، لا شيء عليه لأنه مكره، ولكن حبه للتوحيد وقدر التوحيد في قلبه يجعله يصبر ولو على القتل، وإن كان القرآن جعل للإنسان المكره له إن عذر معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقدر التوحيد في قلب الإنسان المؤمن قدر عظيم جدا. التوحيد يفدي توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى وعبادة الله سبحانه والصبر عليها، يفتدي في ذلك بنفسه وبماله وبكل شيء ليكون من أهل الجنة موحدا لله عز وجل. فالتوحيد عظيم القدر في قلب الإنسان المؤمن، يحافظ على توحيده، يحافظ على دينه وعبادته. فقد يقلد الكفار في شيء وهو لا يقصد، لا يدري لعله بعد ذلك يقلد وهو يقصد، في النهاية يقع في الشرك بالله سبحانه. وشفت أول شرك حدث على وجه الأرض كان في عهد نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما كان أناس صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا صالحين، ثم مات هؤلاء الصالحون فأراد أقوامهم أن يخللوا ذكراهم كما يقولون تخليل الذكرى، نعمل لهم صور. الشيطان يلقي في قلوبهم ذلك، اصنعوا لهم صورة حتى تذكروهم، فصنعوا الصور ومثلوا لهم التماثيل، وفي النهاية عبدوهم من دون الله سبحانه. القوم الذين يعرفون أن هذا باطل وأن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، بس عاملينها عشان نتذكر، هؤلاء ماتوا. فجاء أولادهم فقالوا كان آباؤنا يتبركون بهؤلاء، ماتوا وجاء من بعدهم قال كان آباؤنا يعبدون هؤلاء، فعبدوهم من دون الله. فكأن الإنسان في بداية الانحراف بيبقى الانحراف بسيط، وشوف الزاوية المستقيمة لما تبتدي تحرف عنها زاوية بميل تبتدي بشيء بسيط، وكلما طال الخط كلما بعد، كلما طال كلما بعد، لغاية ما في النهاية بقى هذا في وادي وهذا في واد آخر. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع إلى الشرك من أولها، من أولها. يبقى لا تقع في الشرك ولا تقع في ذريعة تؤدي بك إلى الشرك. فهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل زي ما هيجي بعد ذلك الذي أراد أن ينحر الإبل ببوانة، وده المقصود من الترجمة هنا، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. فالحديث الذي يتعلق بهذه الترجمة حديث ثابت ابن الضحاك، وهو حديث صحيح، وفيه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، والرجل نذره أنه ينحر في هذا المكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ لاحظ أنهم عهدهم قريب بالجاهلية، عهدهم قريب، يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مكث في المدينة 10 أعوام ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم في هذا الحين يبقى إسلامه لسه قريب العهد من الجاهلية وقريب العهد من الشرك، فلذلك كان يخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالمشركين والرجوع إلى عوائد المشركين. فالرجل هذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل الناس إن هذا المكان اللي الرجل ده يريد يذبح فيه الإبل لله عز وجل يوفي بنذره، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ كانوا في المكان ده فيه تمثال ولا كان أهل الجاهلية يعبدوا فيها حاجة غير الله عز وجل؟ فقالوا لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها في هذا المكان البوانة دي كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني مكان يجتمعون فيه، وأعياد الجاهلية كانت كثيرة، كان لهم يومان في الجاهلية يلعبون فيها الأنصار في المدينة، والكفار بمكة كان لهم مثل ذلك من أعياد، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيها عيد من أعيادهم، إذا كان لهم أعياد في الجاهلية. العيد من العود، إما أماكن يجتمعون فيها يعود الزمان كل سنة بمثلها، أو أنهم اجتماع الناس في مكان لوقت معين أو لاجتماع نفسه يسمى بالعيد، عادة يجتمعون في مكان مثلا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، اجتماع للناس كلها على وجه يعتادون الاجتماع عليه في كل سنة مرة في كل شهر مرة هكذا. يقول إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر، والمراد به في هذا الحديث الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا مكان يسمى العيد أو إنه إطلاق اجتماع الناس. يقول وكل هذا أو من كل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، ويدلل عليها بالأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا، يوم الجمعة عيد بمعنى العود، يعود كل أسبوع فيجتمع المسلمون للصلاة فيه، فجعله الله عز وجل عيدا للمسلمين من العود في كل أسبوع مرة. كذلك الاجتماع والأعمال، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيحين في أنه شهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهد أعمال العيد في هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعيد نفسه لا يشهد، العيد كيوم لا يشهد، إنما أعمال العيد هي التي تشاهد. كذلك يطلق على المكان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. يبقى هنا اتخاذ القبر عيد أن يجتمع عليه الناس لعبادة معينة تنافي توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأن يجتمعون فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يدعو الله سبحانه تبارك وتعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال لا، أو قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. حديث ده حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. أيضا يكون العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، فإن لكل قوم عيد. وده لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد السيدة عائشة رضي الله عنها ومعها جواري يغنين معها في يوم عيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولاهن ظهره صلى الله عليه وسلم ونام، والتحف صلى الله عليه وسلم وبعد عن ذلك. دخل أبو بكر فنهرهن وفرقهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهن يا أبا بكر، دعهن، فإن لكل قوم عيد، هذا يوم عيد سيبهم بيغنوا مع السيدة عائشة، اتركهم فإن هذا عيد. فيطلق على اليوم وعلى الاجتماع فيه وعلى أفعال ما يكون في هذا اليوم من أفعال. نرجع تاني الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يبقى هذا المكان هل كان المشركون يجتمعون فيه على شيء من العبادات الباطلة، سواء في زمن معين أو حتى مجرد اجتماع لعبادة غير الله سبحانه؟ فلما قالوا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذره. لأن الإنسان قبل أن ينذر لا يلزمه شيء، الذبح لا يجب عليه إلا إذا كان في حج، كان متمتعا، كان قارنا، أو أنه أتى بشيء مما يلزمه الفدية في الحد، في شيء من محظورات في الإحرام ونحو ذلك. أما غير ذلك فلا يجب الذبح على الإنسان إلا بالنذر، إذا نذر وجب عليه أن يوفي بنذره. فهذا ألزم نفسه بهذا النذر أنه ينحر إبلا في مكان اللي هو اسمه بوان. في حديث آخر رواه أبو داود ولعله هو الحديث نفسه هذا، عن سارة بنت مقسم الثقفية أنها قالت: سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء في الحج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة مع أبيها وتذكر أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا الناس يقولون رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجعلت أبده بصري، يعني جعلت أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها من مكان بعيد تبده بصرها، فدنا إليه أبي وهو على ناقة ومعه درة كدرة الكتاب. قالت: فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية، يعني المشي على المهل، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، هو أبو ميمونة بنت كردم. قالت: فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف له عليه الصلاة والسلام واستمع منهم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. فهنا في الحديث ذكر أنه حينحر مجموعة من الأغنام، والحديث الذي معنا في سنن أبي داود ذكر أنه ينحر إبلة، فلعله نفس الرجل أو غيره. فالغرض أنه بيّن السبب النذر بتاعه إيه، كأنه كان خلفة بتاعته بنات، فنذر لو أن الله وهبه ولدا أنه ينحر إبلا في هذا المكان أو ينحر غنما في هذا المكان. الرواية هنا أنه كان حينحر 50 رأسا من الغنم، 50 غنمة في هذا المكان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت لله. يبقى طالما إنه المكان ما بيتذبحش فيه لغير الله عز وجل ولا كان في عيد من أعياد الجاهلية يبقى ما بيتشبهش بهؤلاء، يبقى اذبح لله عز وجل في هذا المكان. ففيه أن المسلم يحرص على عدم التشبه بالمشركين في شيء مما كانوا يصنعونه في جاهليتهم أو في كفرهم، فلا يتشبه المسلم بذلك. فيه أيضا الوفاء بالنذر، طالما أنه نذر شيئا مباحا يجوز له أن ينذره، يبقى يجب عليه الوفاء بهذا النذر الذي نذره. أيضا قالوا في هذا الحديث استفصال المفتي، أن المفتي إذا سمع شيء ما يجاوبش على طول على الذي قال لغاية ما يستفصل، لعل يكون من وراء ذلك شر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصله، الرجل يقول له أنا نذرت لو إني جبت عيل لو ولد لي ولد حننحر 50 شاة في هذا المكان أو ننحر إبلا في هذا المكان، الأصل إن وفي بنذرك. والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل هنا لما كان أحوال الناس تختلف، ومن الممكن أن يكون هذا المكان بالذات له في نفوس الناس شيء شبهة من الشرك، فلذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم إشمعنى هذا المكان، هل هذا المكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، هل كانوا يعبرون فيه غير الله سبحانه، هل هذا المكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، إذا كان لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذبح في هذا المكان بدون استفصال ويذبح الرجل، يقوم الناس يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، يجي من لا يعرف ذلك بعد ذلك يقولوا لا، يبقى كان أباؤنا على صواب أنهم كانوا يذبحون في هذا المكان لبركة المكان، يبقى هنا يتذكرون مكان فيها من تماثيل ومكان فيها من أصنام، يرجعون لعبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وأخبر أنه سيرجع، أخبر أن الشرك سيرجع مرة ثانية، وقال لتضطربن أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، تمثال هيرجع تاني نساء دوس قبيلة دوس يرجعنا مرة أخرى يطوفنا بالأصنام في هذا المكان ذي الخلصة الذي هدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هيرجع يوما من الدهر مرة ثانية ويرجع الناس إلى الشرك. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وحذر من الذرائع التي توقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لنا هنا في الحديث استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. دادت من إيه؟ في باقي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يبقى المعنى لو كان هذا المكان في عيد من أعياد الجاهلية لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاء بهذا الشيء، يبقى لا تذبح في هذا المكان واذبح في مكان آخر. يبقى أنت نذرك أنك تذبح في هذا المكان وكان فيه شرك بالله فلا يجوز لك أن توفي في هذا المكان، لكن أصل النذر موجود، إلا أن يكون النذر بذاته لغير الله فلا يجوز الوفاء به ويكفر عن هذا النذر الذي قال. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، الإنسان لو نذر شيئا لا يملكه هنا لا يجوز له أن ينذر، كأن يقول لله علي نذر إذا ربنا أعطاني كذا إني أعتق عبد فلان، العبد الذي يملك فلان، العبد الذي يملك فلان أنت لا تملكه وقد لا تقدر أن تشتري هذا العبد، يبقى هنا النذر بتاعك ليس لك أو لا يجب عليك الوفاء به، وعليك كفارة يمين في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وكذلك ذكر فيما لا يطيق ابن آدم. فالإنسان إذا نذر شيئا لا يطيقه أو نذر نذر معصية فيلزمه أن يكفر كفارة يمين. فلا في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها رواه أحمد وأهل السنن قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود والترمذي ورواه النسائي وصححه الألباني بشواهده. نرجع للباب نفسه، يقول لنا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذكر الحديث الذي يتعلق بذلك. قال وقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقم فيه أبدا، يبقى هنا الآية تتعلق بمسجد بناه أهل النفاق. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا. يبقى هنا هذا المسجد الذي بنوا سمي بمسجد إيه؟ الضرار، مسجد الضرار. الذين اتخذوا مسجدا لهذه الأهداف ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يبقى ده الهدف بتاع المنافقين، إنه ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة اللي بيصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين. طيب هؤلاء المنافقين عايزين مكان يجتمعون فيه، مكان لوحدهم بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعملوا فيه اللي هم عايزينه. فبنوا مسجدا وأرادوا تمويها على الناس أن يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أنه تعالى صلي في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا لغزوة من الغزوات، فلذلك لم يذهب، ووعدهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا رجع سيصلي في هذا المكان. كان السفر بتاعه لغزوة تبوك، تبوك دي كان سنة 9. يبقى هنا المسجد ده مبني في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 9. بنوا هذا المسجد ليجتمع فيه المنافقون، بنوه ضرارا أي مضارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، عشان يكيدوا لهم، يتجسسون على أخبارهم، ويجيب الواحد من جواسيس الروم وغيرهم يجلهم في هذا المكان، فيطلعونه على أسرار المسلمين بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. وأيضا عشان يحزبوا الناس، حب يصلوا هنا وحب يصلوا هنا، يبعدونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مواعظه وعن العلم الذي يؤخذ منه عليه الصلاة والسلام. يبقى ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، تجسسا، تجسسا إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يبقى اللي عايز يجيلهم من جواسيس الكفار والمشركين يجيلهم في هذا المكان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، ورجع عليه الصلاة والسلام وأمر بهدم هذا المسجد، وقيل أنه حرقه عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. لكن الغرض أن الله عز وجل أنزل القرآن يفضح هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الآية. قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه أبدا، لا، هذا المسجد أصلا مفترض أنه مسجد لله سبحانه تبارك وتعالى، موقوف لله عز وجل، ولكن هذا المسجد لم يكن بنية سليمة، بني للضرار، بني للأذى، بني لتفريق المسلمين، فلذلك نهاه الله عز وجل أن يصلي في هذا المسجد. وإن كانت الرواية اللي جاءت في تحريق المسجد ضعيف، إسنادها ضعيف، لكنها مشهورة عند أهل السير، لكن إسنادها ضعيف. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم فيه وأرسل إليه فهدمه، فالله أعلم بذلك. الآية قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، أبدا، أشوف هنا كلمة أبدا، ولا إنه أمره طب حوله حاجة تانية، طب استفيدوا منه خلوه مسجد، طب يبعت حد إمام من المسلمين هو اللي يأمه فيه، لا، طالما اتبنى على هذا الشيء للمضارة إن بقى بعاقب هؤلاء على ما صنعوا ليكون سبة عليهم ولعنة عليهم بما صنعوا لتفريق المؤمنين وحماية لجناب التوحيد وعبادة الله عز وجل، ما حدش يصلي في هذا المكان. يبقى معروف ده مكان المنافقين اللي بنوه مضارة للمسلمين وأذى للمسلمين ومحادة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم نوه معظما شأن مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إبه هنا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، أسس على التقوى، قالوا مسجد قباء، وقالوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في المدينة ونزل على الأنصار المكان الذي نزل فيه خط فيه مسجدا عليه الصلاة والسلام، فأي مسجد خطه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه مسجد بسس على التقوى من أول يوم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب عن مسجده صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا. قباء كان قبل المسجد النبوي، ولكن الإسنان بني على التقوى، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده أنه أسس على التقوى من أول يوم. يبقى على ذلك، هذا لا ينافي أن قباء أيضا على ذلك، إنما فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء في كل سبت، ويصلي فيه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، ويقول صلاة في مسجد قباء كعمرة، صلاة في مسجد قباء كعمرة. وكان في الحديث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه هو المسجد الذي أسس على التقوى، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. الحديث الآخر اللي هو رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري يبين أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض أنه طالما بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم من غيره. في داخل مسجد أسس على التقوى فلا شك في أنه أسس على التقوى، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومسجد قباء كذلك أسس على التقوى من أول يوم، وكان قبل بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. فالغرض أن كلا المسجدين قد أسس على التقوى وقد مدحه الله عز وجل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الثاني وهو المسجد النبوي. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وجاء هنا حديث رواه الإمام أحمد بن خزيمة عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم. وده بيان أن مسجد قباء أسس على التقوى، لأنه هنا متعلق بالآلة بالآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالحديث هنا يبين أنه مسجد قباء أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ الطهور بمعنى التطهر يعني، والطهور بمعنى الآلة المستخدمة في التطهر. يبقى الطهور الوضوء أو الغسل أو التنظف، التنظف بالاستنجاء ونحوه. الطهور الماء الذي يستخدم في ذلك، فهنا أثنى عليهم الله عز وجل بالطهور، بالطهور. فقال هنا: ما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فعليكموه. الحديث له أسانيد حسنة، وذكر الألباني في الإرواء أنه صحيح، صححه في الإرواء. يبقى هنا الحديث فيه أن الله عز وجل قال لنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وذكر في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمين؟ لأهل مسجد قباء، فدل على أن مسجد قباء مقصود بهذه الآية. فإذا كان مسجد قباء وهو الذي له فضيلة الصلاة فيه ركعتين كعمرة، ولكن لا يعدل فضيلة مسجده عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى بمسجده من باب أولى، فلذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد المسجد النبوي. يبقى الحديثان يدلان على أن مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجده عليه الصلاة والسلام أيضا أسس على التقوى. المدح لأهل قباء، هم من الأنصار، والأنصار كانوا معاشرين اليهود في المدينة، كانوا معاشرين اليهود في المدينة. وكان عادة العرب إنه إذا أتى الغائط أو أتى البول إنه يستجمر بعده، قلة المياه عندهم تجعل إنه بعد الانتهاء من الغائط يستخدم الحجر، ثلاث أحجار، وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم استخدام ثلاثة أحجار في التطيب أو التنزه. ما كانوش معتادين أمر استخدام الماء هنا في مكة، كان هذا قليل نادر استخدام الماء في ذلك، لكن في المدينة كانوا يفعلون ذلك. كانوا يعملوا إيه؟ إذا أتى الغائط بعد ما ينتهي يستجمر بالحجر، يستجمر بعد ما خلص استنجاء بالحجر يستخدم الماء بعده، كأنه بالحجر يخفف بالماء يزيل ما تبقى. فمدحهم الله عز وجل على حبهم للتطهر، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، يعني بعد استخدام الحجارة نستخدم الماء بعدها ليكون أنقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فعليكم. لما ذكر الله عز وجل مسجد الضرار وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، المنافقون كذابون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكذبون على الله يوم القيامة. فقال الله: والله يشهد إنهم لكاذبون. كذابين، هؤلاء يحلفون لك كذبة أنهم أسسوا هذا المسجد للتقوى وللعبادة، الله يشهد إنهم لكاذبون. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. يذكر الشيخ هنا من المسائل بعضها ذكرناه، والبعض الآخر يقول لنا تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. المعنى إيه؟ النذر نذرك يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى، تنذر كأنك قيدت نفسك بعبادة من العبادات لله سبحانه وتبارك وتعالى، وكأنك أخفت نفسك، ما النذر منه النذير ومنها النذارة، كأنك أخفت نفسك من عدم الوفاء بهذا الذي قطعته على نفسك به. يبقى هنا أنت قطعت عن نفسك إن ربنا إذا أعطاني كذا فعلت كذا، هذا النذر يلزمك أن توفي به. فإذا نذرت في بقعة معينة، كأن الإنسان يقول لله علي نذر إني أطعم أهل مسجد كذا من الفقراء، أطعمهم كذا، أذبح في المكان الفلاني لأهله الفقراء كذا، يبقى هنا يلزمك الوفاء بما قيدت نفسك به، إلا أن يكون هذا المكان فيه شرك لله فلا يجوز لك أن تنحر فيه وانحر في أي مكان آخر. يبقى هنا لو أن إنسانا قال لله علي أن أنحر إبلا في المكان الفلاني، وكان هذا المكان فيه عبادة لغير الله سبحانه، مولد من الموالد، بدعة من البدع، شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يوفي بالنذر في هذا المكان، ويلزمه أن يوفي في مكان آخر. من المسائل اللي بيذكرها يقول في المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، ومقصده أنه عبادة الله عز وجل في أي مكان هذا شيء عظيم، إذا كان هذا المكان فيه شرك بالله عز وجل ما تذهبش لهذا المكان اللي كان فيه شرك، فأثرت معصية العباد على هذه البقعة من الأرض فأصبح ما تتشبهش بالكفار اللي كانوا يأتون في هذا المكان فيعبدون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا مقصد كلامي، أن المعصية قد تؤثر في الأرض بأن يجتنب الإنسان هذا الموضع لأنه كان يعبد فيه غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن كانت المعصية أثرها على أصحابها والأرض لا تحمل أوزار الناس شيئا. قال وكذلك الطاعة، يعني المكان الذي أسس على تقوى الله كانت النتيجة صلوا في هذا المكان وقوموا فيه، المكان الذي أسس على مضارة المؤمنين ومحادة الله ورسوله أثر إن لا تقوم فيه أبدا، فده مقصد كلامي. فيه أيضا رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني إذا سأل إنسان عن شيء مهم مشكل ممكن أن يكون له كذا جواب متعارض، يبقى على ذلك لا اصبر قبل ما تجاوب لغاية ما تفهم المسألة وتجيب عنها، فيرد هذا الإشكال إلى الصواب ورفع الإشكال فيه ليجيب بصواب. يقول فيه أيضا المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زوالي، هذا عائد إلى ما ذكرناه قبل ذلك. فيه المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوالي، يعني النذر لا ينذر نذرا يفعل في مكان كان فيه شرك بالله، كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، كان فيه وثن من أوثانهم، ولا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية. فيه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم، الحذر في من تشبه المشركين في الأعياد وفي الأفعال، وفي الأفعال زي ما ذكرنا قبل ذلك إنه كانوا في الجاهلية إذا بنى بيتا، إذا أخذ بيتا أخذ مكانا يذبح في هذا المكان بزعم أنه يطرد الجن من هذا المكان بهذا الذبح، أو إنه يتقرب للجن عشان الجن ما يضرهوش في هذا المكان. فهنا من فعل ذلك الآن بمثل هذه النية فيتشبه بهؤلاء، والإنسان لا يفعل فعال هؤلاء كما قدمنا قبل ذلك، اللي يبني عمارة وبعدين يذبح فيها بقرة أو يذبح فيها شيء قد يعرف وقد لا يعرف أصل هذه الأمر، فعل ذلك إن كان يعرف فقد شابه هؤلاء إذا كان قصد قصدهم، إذا كان لا يعرف فينبه على ذلك إنه لا ينبغي أن يذبح ويقلد المشركين في مكانه يصنعون. قال لنا من المسائل أيضا لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، وده الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك الشيء الذي لا تملكه لا يجب عليك الوفاء بما نذرت فيه ولا يتم نذرك بذلك، والأفضل في ذلك أن تكفر عنه كفارة يمين، زي الإنسان يقول إنه لله عليه نذر مثلا إذا حدث له كذا إنه يذبح البقرة بتاعت جاره، هنا لا تدري أن جارك يسمح لك بذلك أو لا يسمح، يبيع لك هذه البقرة ولا لا يبيع، يبقى أنت نذرت شيئا لا تقدر عليه، يبقى في هذه الحالة كفر كفارة يمين. الباب الثاني عشر باب من الشرك النذر لغير الله. يبقى الباب اللي فات كان أنه ينذر يفعل شيئا لله في مكان يعصى فيه الله أو يشرك فيه بالله عز وجل، وهنا لا، النذر بحاله لغير الله سبحانه تبارك وتعالى، ينزل لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يبقى هنا المدح للمؤمنين الذين يوفون بالنذر. والنذر زي ما حندرس في الفقه إنه منه ما هو جائز ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فالنذر الجائز نذر التبرر، التبرر إنسان يقول لله علي أن أقوم هذه الليلة، أن أقوم هذه الليلة. النذر المكروه نذر المعاوضة ونذر اللجاج، يبقى هنا إنسان يقول لربنا يا ربي لو شفيت مريضي حصوم لك ثلاثة أيام، كأنه بيتعامل مع ربنا بهات وخد، هتديني كذا هنعمل لك كذا، هذه المعاملة لا ينبغي أن تكون مع الله عز وجل، كأنه بينسى نعم الله عز وجل عليه وينظر لهذه المسألة فقط، إن يا ربي إذا فعلت ذلك يبقى هنعبدك بهذا الشيء، ما فعلتش ما فيش عباد. فهنا كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي يعني مش هيجيب لك الحاجة اللي على بالك لما تنذر هذا الشيء إلا أن يكون الله قدرها، يبقى بنذرك من غير نذرك هي جاي طالما ربنا قدرها، ربنا لم يقدرها مش جاي، نذرت أو لم تنذر مش جاي، وإنما يستخرج به من البخيل، كأن الإنسان ببخله اتعود على ذلك، أما تعمل لي حاجة أعمل لك، وينسى أن الله أعطاه كل النعم العظيمة التي يعيش فيها ويتقلب فيها ليلا نهار. فهنا كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا النذر اللي هو نذر المعاوضة، إن أعطيني كذا أفعل لك كذا، إنما النذر الجائز المباح اللي هو نذر التبرر، بر إنسان يعني عايز يلزم نفسه أنا ما بقومش الليل، طب أنا هقوم الليلة دي لله علي نذر أقوم الليلة دي، هنا أصدق إن أنا أعبد الله، أعبد الله، فيقصد إلزام نفسه بهذه العبادة التي كانت مباحة مستحبة جائزة وليست واجبة، صارت بنذره واجبة عليه، يبقى يوفي بنذره مأجور على ذلك. النذر الممنوع منه نذر الشرك، نذر المعصية، النذر فيما لا يطيق ولا يقدر ابن آدم كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم وفيها تفصيل. يبقى هنا من الشرك النذر لغير الله، يبقى ينذر يقول ان هنذبح للبدوي كذا لو حصل كذا، هنذبح لابو العباس كذا لو حصل كذا، يبقى هنا بينذر يذبح لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يجوز له ان ينذر ذلك، انما العباده لا تكون الا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. قال الله سبحانه يمدح المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوم القيامة الذي شره عريض واسع عظيم، نسأل الله العفو والعافية، يخاف هؤلاء يوما كان شره مستطيرا فيوفون بالنذر. قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، إن الله يعلم، يعلم فيجازيكم عليه على إحسانكم بالإحسان. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، ويتضمن ذلك المجازاة على ذلك. يقول لنا إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة، كل ذلك شرك في العبادة، إنه يأتي إلى قبر من القبور يا سيدي فلان اعمل لي كذا، أو يكتب ورقة أو يعلقها بالقبر، أو يحط دماغه على حديد القبر ويقعد يتكلم في السر كأنه يوشوش صاحب القبر. وربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أنت لا تسمع الموتى، وإن كان أسمع أهل القليب في يوم بدر هذا كان خاصا في هذا الوقت، لكن غير ذلك الميت لا يسمع عن الأحياء شيئا إلا ما يبلغه الله عز وجل لهؤلاء الأموات عن طريق أرواح تأتي إليهم. يبقى الأموات في قبورهم تأتي إليهم روح الإنسان المتوفى جديدا حديثا، فيأتي إليهم فيسألونه ما فعل فلان وفلان، فيقول ألم يأتكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. أموات لا يدرون شيئا عما في الدنيا، فيقول لهم تزوج فلان من فلان وترك فلان فلان وفعل فلان. يبقى الميت اللي رايح للقبور روح هذا الميت تخبر أهل القبور كان في كذا حد، لكن أهل القبور لا يعرفون شيئا عما يكون في الدنيا. أهل القبور يأتي لهم أهل الجنة والمنعمين فيها، فتأتي إليهم الروح الطيبة فيسألونه ما فعل فلان، لهم فلان مات ما قالكمش، يقولوا ذهب به إلى أمه الهاوية، ذهب به إلى مكان الأشرار في هذا البرزخ من العذاب هذا الإنسان. فالغرض أن الإنسان مهما دعا الأموات مهما كانوا من الصالحين وغيرهم لا يسمعون الدعاء، إنما الذي يسمع الدعاء الله عز وجل هو الذي يسمع ويستجيب الدعاء. قال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. أهل الجاهلية لما يزرع الزرع بتاعه ولما يحصل الحصاد بتاعه يقسم، ده نصيب ربنا سبحانه وتعالى، من الزرع من الأنعام دي النصيب بتاع ربنا، وده النصيب بتاع الآلهة الصنم الفلاني والصنم الفلاني، فإذا اختلط ده مع ده يقوم يقولوا خلي كله الأصنام. فما كان لله يجعلونه لأصنامهم، وما كان لأصنامهم لا ما يجعلهوش لله عز وجل. ليه؟ يقول له ربنا أغنى، ربنا غني، الصنم يعني كأني باعتراف الصنم فقير، الصنم فقير ويعبدون هذا الفقير الذي هم يعرفون ذلك أنه لا يملك شيئا. فإذا اختلطت الأنعام اللي جعلوها لله بالأنعام اللي جعلوها لأصنامهم، طيب خلوا كله للأصنام، ما هو ربنا غني عن ذلك، ربنا الغني سبحانه، وتتركون عبادته لتعبدوا هذا الفقير بزعمكم ساء ما يحكمون. قال الله سبحانه فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يعني القسمة بتاعته هذا لله وهذا للشركاء، إذا اختلطوا ما كان لله خلاص خليه يوصل للشركاء، ربنا غني عن ذلك، ما كان للشركاء لا 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 ما توصلوش حاجة لله، خلي كله لهؤلاء الشركاء ساء ما يحكمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، هذا شرك بالله سبحانه الذي يحلف بغير الله معظما غير الله سبحانه. قد يحلف الإنسان فيكون يمينه يمين لغو، وقد يحلف الإنسان وهو يقصد تعظيم هذا الشيء، فإذا حلف بالشمس والقمر وحلف بالأصنام معظما فقد كفر الكفر الأكبر، إذا كان هذا مما يجري على اللسان ولا يدري بذلك فيقال له قل لا إله إلا الله، فقد وقع في الشرك الأصغر بذلك. الشرك الأكبر أن يعتقد تعظيم هذه الأشياء لكنه لا يعتقد تعظيما، وجرى هذا على لسانه فيقال له توب إلى الله عز وجل، قل لا إله إلا الله حتى لا تعود إلى هذا الذي وقعت فيه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله الحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، كذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف وقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، إن كانوا قريب عهد من الشرك فكان على لسانهم واللات والعزة، يحلف الرجل بأبيه أو بأمه فنهاهم الله عز وجل عن ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. قال في من نذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، يعني لا يجوز الوفاء بذلك. كأن إنسان يذهب لمكان معمول في مولد فلان ويدعون يا فلان مدد يا فلان مدد يا فلان، يسألون غير الله عز وجل أن يمدهم. ما هو كلمة مدد معناه إيه؟ أمدنا أمدنا أعطينا، مدد يا بدوي مدد يا أبو العباس مدد يا آل البيت. هنا مدد حيعملوا لك إيه هؤلاء؟ قد ماتوا وإن كانوا هم من الصالحين وكانوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من آل بيته، ولكن قد ماتوا وانتهى أمرهم، أمرهم إلى الله عز وجل. تنتفع بعلمهم، تقرأ في كتب العلم تنتفع بما تركوه من تفسير وغيرها. أما مدد أعطونا يملك لك إيه؟ هذا لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لك. فالذي يطلب المدد من الأموات يطلب ما لا يعطيه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فهذا مشرك بالله عز وجل. فذا كلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا إذا نذر لغير الله سبحانه، أنه نذر للبدوي إذا ربنا شفى مريض كذا، كأن البدوي حيكلم ربنا عشان يشفي لك المريض بتاعك، حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعل واسطة بينك وبينه سبحانه. وقد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول: المجاورون لهذه القبور فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الذي يجاور ويجلس بجواره خادم للمكان ويدعو الناس: تعالوا حطوا صندوق النزور اعملوا كذا، كأن هذا الميت حينفعهم بهذا شيء. الذي ينفع ويضر هو الله، والميت لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره. قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على القبور أو على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من الأولياء أو اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصور العام تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. هذا كلام الرافعي شارح المنهاج الإمام النووي، والرافعي من أئمة الشافعية، فبيذكر ذلك أن الذي ينذر نذرا لقبر من القبور أو لمكان حله ولي من الأولياء أو مكان حله إنسان من الصالحين، ويقصد بهذا النذر أنه يتقرب بهذا إلى هذا الصالح، قال: وهو قصدهم الغالب على قصد الناذر بذلك هؤلاء، قال: فهذا باطل غير منعقد. فإن معتقدهم، معتقد هؤلاء الناذرين، أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستدلب بها النعماء. هتلاقي يقول لك: أنا ما رحت المكان الفلاني القضية بتاعتي كسبت، قبل ما روح القضية رحت لسيدي فلان ولفت على القبر بتاعه ورحت كسبت القضية بتاعتي. فيعتقدون أنه يطوف بغير الكعبة وينفع مع ذلك هذا العمل، إنه تقرب لهذا المكان فينجح في عمله، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: يعتقدون أنه يستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح. هذا كلام الرافعي، يقول إنه بعض الناس يقولوا إن الحجر الفلاني ده كان فلان من الصالحين مر وأعد عليه استند عليه، يقوموا يعملوا نذر لهذا الحجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون إنها تقبل النذر كما يقوله البعض، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب. قال: فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. برضو ذا كلام الرافعي من أئمة الشافعية، يقول: بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلق. تلاقي البعض من الناس لله يقول لك: نذر علي اني اروح اعمل شمعة عند السيدة زينب، او قد مصباح عند فلان، او قد يبقى عايز يعمل شيء يقول حنولع هناك في هذا المكان نور نعمل كذا. يقول الرافعي: ان هذا باطل ولا شك فيه. قال: فان الناذر لا يقصد بذلك الايقاد على القبر الا تبركا وتعظيما، ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك انتفع به منتفع أم لا. ده كلام الرافعي الشافعي. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حالة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا. نشوف هنا يعملوا لها طقوس معينة، يروح عند القبر عند سيد فلان وبعدين يحط على راسه حاجة يداري راسه كأنه يعني سر بينه وبين صاحب القبر: يا سيد فلان إذا شاف ربنا مريض حنعمل لك كذا ونعمل لك كذا. ها أو فلان هذا لا يسمع منه شيئا، لا يسمع شيئا. قال: فهذا النذر باطل بالإجماع، هذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة ولا تكون لمخلوق، هذا شرك بالله عز وجل. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملكه، ملوش أهلية يملك حاجة وتصرف حاجة، ملوش هذا الشيء. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، كأن الميت حيملك أنه يشفي أو يعمل من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعجب أن بعضهم يقسم هؤلاء الأموات، يقول لك سيدي فلان ده القطب في المكان الفلاني، وسيدي فلان ده القطب في المكان الثاني، ده ليه المشرق والمغرب بيتصرف في المنطقة الفلانية وده بيتصرف في المنطقة، ما قسم الدنيا بين هؤلاء الأموات يعملوا فيها اللي هم عايزين، يعتقد أن هذه من الكرامات. ولعل هؤلاء يكونون من الصالحين لا يعرفون شيئا عما يقول هذا الإنسان عنهم، لا يعرفون شيئا، قد أفضوا إلى ما قدموا، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا، ومع ذلك يقولون ذلك. بل يذكر البعض عن بعض هؤلاء اللي يقول إنه ينفع الناس يوم القيامة، وإذا كان يوم القيامة حيحط الخيمة بتاعته على النار علشان ينجي من يشاء منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الكذب ومن الكفر بالله سبحانه أن يعتقد إنسان أن إنسانا يملك أن يطفئ النار أو يمنع نار رب العالمين من إنسان يرده. يقول: ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، إلى أن قال: قال واعتقاد ذلك كفر. إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين، فحرام بإجماع المسلمين. هذا ينقل إجماع إن ما يوضح في صناديق النذور على هذه القبور هذا حرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق من كتب الأحناف، البحر الرائق له شرح كنز الدقائق، ونقله مرشدي في تذكرته وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي، لا سيما في مولد البدوي. قال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إذا كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في المتن هنا وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، هذا في صحيح البخاري، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا عائد إلى ما تقدم في الباب قبله، إنه لا يجوز لإنسان نذر معصية لله أن يوفي بها، سواء كان من المعاصي أو من الشرك بالله عز وجل، لكن إذا نذر أن يطيع يجب عليه الوفاء. في الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقول الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. المعنى إنه هذا نذر فقال لله عليه أن يفعل كذا، معصية من المعاصي، هل ينعقد هذا اليمين ولا لا ينعقد؟ على قول الشافعي أنه لا ينعقد اليمين أصلا، يبقى على ذلك كأنه ما قالش حاجة، كأنه ما نذرش شيئا، يبقى يتوب لله عز وجل يستغفر ما نذره من معصية، على قول الإمام أحمد رحمه الله أو المشهور بمذهبه أنه ينعقد هذا ويلزمه كفارة يمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكفارته كفارة يمين. يبقى على ذلك إذا قال ونذر معصية لله عز وجل يلزمه أن يكفر عنها كفارة يمين. أيضا قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، لأنه قال لا نذر في معصية، لا نذر في معصية، يبقى في نذر في شيء يكون مستحبا في شيء يكون مباح. ويحتجون بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان يذبح فيه أهل الجاهلية. ده اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر فيه ذلك. وفي حديث آخر إن هذا الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قالت لا، قال لوثن قالت لا، قال أوفي بنذرك أوفي بنذرك. ده الحديث اللي هو ذكره في الأول وما ذكرش المتن بتاعه. قال ما يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن جد عن أبيه عن جد. وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. هنا يقال ضرب على رأس فلان بالدف، يعني قدامه يعني أمامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهي واقفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالطب على الدف بتاعها، الدف اللي هو الطار اللي من غير شخاشيخ تكون فيه، هذا الدف. فكأن المرأة من فرحتها برجوع النبي صلى الله عليه وسلم سالما من غزوة من الغزوات، فقالت أنا نذرت إذا جيت أن أقف أضرب بالدف قدامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة أوفي بنذرك. في رواية أخرى قال إن كنت نذرت فافعلي، إذا كنت نذرت هذا الشيء فافعلي. فالمرأة وقفت فضربت بالدف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه هنا القيد إذا كنت نذرت فعلا، يبقى الآن الضرب بهذا الدف في هذا الموطن قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وليس واجبا، لكن لما نذرت فلم يرد أن يشق عليها صلى الله عليه وسلم يكلفها إن كفري كفارة يمين عما قلت، ولكن إذا كنت نذرت افعلي، ما نذرتيش لا تفعلي هذا الشيء. فضربت بالدف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. باب من الشرك الاستعاذة لغير الله بغير الله. الاستعاذة يستعيذ بمعنى يلجأ، بمعنى يعتصم، بمعنى يلوذ، فقال الاستعاذة الالتجاء والاعتصام. ويسمى المستعاذ به، أنت تستعيذ بالله، فالله عز وجل المعاذ لك، المعاذ يعني الذي يعيذك، الذي يكون الملجأ لك، الله المعاذ والله الملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه وملكه، واعتصم واستجار بالله سبحانه تبارك وتعالى. قال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. وإن كان كلمة اللياذ أيضا خلاذ فلان معنى تحصن، معنى تحصن بالشيء. وهي من العبادات التي أمر الله عز وجل بها عبادة، الاستعاذة بالله. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأمرك أن تتعوذ بالله سبحانه من نزغات الشيطان، وقال قل أعوذ برب الفلق، ألجأ وأعتصم بالله فالق الفلق سبحانه، قل أعوذ برب الناس، ألجأ وأعتصم وأستجير بالله رب الناس من شر الوسواس الخناس. وقول الله سبحانه تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه في سورة الجن أنه كان رجال من الإنس، يبقى ناس من الإنس يعوذون يعتصمون ويلجؤون ويستجيرون برجال من الجن، بالجن يعني يستجيرون بهم، فزادوهم رهقا. زادوهم الجن، زادوا هؤلاء المتعوذين بهم، زادوهم رهقا. جاء في كلام ابن كثير رحمه الله يقول كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا. المعنى أنه كان الرجل من العرب يعبد أصناما، الأصنام مش هتملأ قلبه طمأنينة. الذي يملأ القلب طمأنينة الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان المؤمن مطمئن بالله، ذهب في أي مكان قال الأذكار فالله يطمئنه والله يثبته والله يعينه ويجير ويغيث سبحانه وتبارك وتعالى. أهل الجاهلية لما ينزل في السفر في مكان صحراء موحشة يقوم يخاف يترعب، يعمل إيه؟ ينادي على سيد هذا الوادي من الجن، ينادي عليهم فيقولون، الرجل منهم يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من الجن. الجن تفرح بهذا الشيء، الجن فكرة الناس عندها توحيد عارفين ربنا ما بيشركوش بالله عز وجل، فالجن بتخاف من الناس، فإذا بالناس يتقربون للجن الجن تركب عليهم، يركب عليهم الجن ويفرحون بهذا الشيء. فزادوهم رهقا، زادوهم رعبا وخوفا، فإذا بالناس اطمأنوا إلى هذا الشيء. لما الواحد منهم يمشي في مكان يقوم الجن يعملوا له حارة في المكان، يسمع صوت يترعب ويخاف يقول أعوذ بسيد هذا الوادي، يقوم الجن يسكتوا عنه لأنهم نالوا منه ما يحبون، فرحوا بهذا الشيء. فلان تقرب إليهم من دون الله فسكتوا عن فلان هذا. يقول هنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، أنه لا يحل لأحد أن يقول أعوذ بفلان، وإنما التعوذ يكون بالله عز وجل وحده. قال ملا علي قاري لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يعني يقول لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. استمتع الإنس بالجن، استمتع في إيه؟ فإنه كان مرعوب في مكان فترك ربه سبحانه ودعا هذا الجن، فإذا بالجن يفرح بهذا الشيء ويمتنع من وصول الشر إليه، مش هنعمل لك حاجة عشان أنت عبدتني. إذا بالجن يفرح بذلك أن الإنس يعبده من دون الله سبحانه ويستعيذ به ويستجير به من دون الله سبحانه، فاستمتع الجن تعاظم عليه، تعاظم عليه لأنه عبده. شوفوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل وقعت به ناقته أو كادت تعسر ويقع من على ناقته، فإذا بالرجل يقول تعس الشيطان، تعس الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، إنك إن قلت ذلك تعاظم حتى يصير مثل الجبل. الشيطان يفرح إن الإنسان يذكر ولو بشر، إن ذكر بهذا الشيء، إنه يقوم يقول إيه الشيطان، يقول أنا بقوتي أنا اللي وقعته، أنا اللي وقعته. إذا قلت ذلك تعاظم الشيطان حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوتي صرعته أنا اللي وقعته. ولكن قل بسم الله، لما تتكعبل بسم الله بسم الله. إذا سمع الشيطان ذلك تصاغر، يصغر الشيطان يبقى زي النملة لما يسمعك وأنت تقول بسم الله، يبقى الذي فعل به هذا الله سبحانه الذي يقدر علي كل شيء من فضله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. فالشيطان يفرح لما الإنسان يذكره أنه ولو في شر في هذا الشيء، بس نسب إليه هو اللي أضرني، فلما يقول الشيطان ضرني في هذا الشيء الشيطان يفرح بهذا. ولكن إذا كان فأقول الله سبحانه وتعالى بسم الله، سمي الله عز وجل. كذلك هؤلاء لما يستعذون بالجن في الطريق أو في نومهم وغيره، فالجن يفرح ويستمتع بهذا الشيء أن الإنس يعبده من دون الله. والإنس يستمتع بذلك في إيه؟ في أنه نجا، كأنه خلاص فلت من الجن، حبت ليلة ما فيش جن حيجي لي فيها طالما أنه على ذلك. فهنا ربنا يعلمنا احذروا من الاستغاثة بغير الله سبحانه، من الاستعاذة بغير الله سبحانه تبارك وتعالى. عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. حديث رواه مسلم. شوفونا الحديث العظيم الجميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا، يعني كان إنسان مسافرا ونزل في بلد، نزل في محطة، نزل في مكان، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، كلام الله عز وجل ما يتكلم به ربنا كله حق سبحانه تبارك وتعالى، منه هذا القرآن العظيم. ولذلك العلماء قالوا كلام الله عز وجل الكلمات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. وقيل معنى كلمات الله عز وجل التامات يعني الشافية الكافية، وقيل المعنى كلمات الله يعني القرآن. ونؤمن أن الله عز وجل يتكلم بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، ورفع محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكلمه ربه سبحانه ففرض عليه الخمس الصلوات وقال أتممت فريضتي وخففت عن عبادي كما هو معلوم. فالغرض أن الله عز وجل كلامه تام، لا يلحقه نقص ولا عيب، ولا يكون في كلامه إلا الشفاء والرحمة. فهنا تتعوذ بكلام الله الكامل التام من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهنا كونك تتعوذ بكلمات الله، وقد نهيت أن تتعوذ بغير الله، يبقى كلام الله من صفات الله عز وجل، كلام الله ليس مخلوقا بل من صفات الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك أمرنا أن نتعوذ به. وشوفوا المرأة اللي تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من بني الجون تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة جميلة، وخاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم منها إن هي تكون أحسن منهن جمالا ويميل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالسيدة عائشة تعلمها شيئا تضحك عليها به، إنه إذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم قولي أعوذ بالله منك فإنه يعجبه ذلك، قولي له أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم إذا بها تقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، فلما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عزتي بمعاذ، عزتي بمعاذ يعني الله يعيذك، خلاص عزتي بمعاذ، وتركها وأمر لها برازقيين بثوبين يعني متعة لها، وتركها صلوات الله وسلامه عليه. فرجعت المرأة وكانت بعد ذلك تقول عن نفسها تعست فلانة، أو تقول عن نفسها إنها لشقية، يعني بكونها تركت النبي صلى الله وسلامه عليه، فكانت تلقى في البعر وتقول أنا الشقية، يعني بسبب ما قالته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكأنها أيضا كانت مغرورة، كانت مغرورة لأنه لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تعالي، فقالت وهل يأتي الملوك السوق، هل يأتي الملوك السوق، فقالت كلاما فيه غرور منها، فاستحقت أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بعد ذلك تلتقط البعر من الأرض، البعر الروس، وتقول أنا الشقية، يعني بتركها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد يغر الجمال أهله، فتكون المرأة جميلة فتكون مغرورة، تستكبر على الزوج على الرجال، فإذا بها تحرم من الجميع، فتكون كهذه الذي حرمت خير الدنيا والآخرة بأراضها عن النبي صلى الله وسلم عليه في ذلك. يبقى هنا إذا نزل الإنسان منزلا قال هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فتعوذ بالله سبحانه تبارك وتعالى من شر ما خلق. كذلك في الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، جاء عليه وقت السحر قبل الفجر، يقول سمع أو سمع سامع بحمد ربنا أو بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار، يعني أعوذ بالله من النار، متعوذا بالله من النار. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يستعيذ لا بإنس ولا بجن لا بملك ولا بنبي ولا بغير ذلك، لا يتعوذ إلا بالله عز وجل. الملجأ والمهرب والملاذ الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يجوز أن يتعوذ بغيره. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.